بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبعد، فما أحسن أن يستقبل المسلمون مواسم الإسلام، وأن يعيشوا هذه المواسم ليحيوا فيها نفوسهم بما أحياهم به الله من دين ينظم حركة حياتهم ويهديهم إلى طريق الرشاد. ولكن الخطر في ذلك أن يعيش المسلمون المناسبة فقط، ثم تمر المناسبة وكأن لم يكن شيء. وكثيرا ما احتفل المسلمون بمناسباتهم، وصحوا في كل مناسبة بحفاوة بالغة، ولكننا لم نشهد من آثار هذه الصحوة في حياتهم ما يريده الله من استمرار المناسبة في كل زمان وفي كل مكان. ولقد تكلمت كثيرا وسمعني الناس كثيرا، ولولا أني أعتذر لنفسي أني أستقبل في كل مرة وعيا جديدا لنشأ جديد لم يسبق له أن استمع، لما وجدت من نفسي شجاعة أن أكرر ما قيل كثيرا. ولكن عذري أمام نفسي أن الأحداث تمر والأحداث تزداد، وكل شيء في الوجود ينمو، فأنا أستقبل بحديث اليوم من استقبلوا وعيا جديدا لفهم دينهم وفهم إسلامهم. والحق أن أضخم مناسبة يحتفي بها المسلمون هي مناسبة شهر رمضان، وحق لشهر رمضان أن يستقبل ذلك الاستقبال، لأنه الشهر الذي جعله الله ظرفا لميلاد الهدي السماوي للإنسان المشرف في الوجود. وشاء الله أن يربط موسم ذلك الهدي بحدث يخرج الناس عن عادتهم وعن إلفهم فيما يطعمون وفيما يشربون، لتظل المناسبة معقودة بشيء لا يمكن أن يسهى عنه ولا أن يلهى بسببه. ورمضان حين يستقبل إنما يستقبل لأنه شهر اصطفاه الله ليصطفي فيه من الرسل من جعله أهلا لحمل منهج السماء إلى أن تقوم القيامة. وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل من صيام ذلك الشهر دربة للنفس على تحمل الجوع الذي هو قوام الحياة الأساسية، وحين يتعود الإنسان ما اعتاده قبل اليوم يسهل عليه بعد ذلك أن يعتاد ترك ما حرم الله وأن يعتاد تحليل ما أحل الله. وشهر رمضان بهذا المعنى شهر اصطفائي زماني، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي شرف الله به ذلك العالم اصطفاء إنساني. ويشاء الحق أن ينزل القرآن وهو اصطفاء الهداية المنهجية النهائية في الشهر الذي اصطفاه الله على الرسول الذي اصطفاه الله، إذن فرمضان مجموعة اصطفاءات لا يريد الله بها إلا أن يشيع اصطفاء الزمان فيه إلى اصطفاء كل الأزمنة، وإلى أن يشيع اصطفاء الهدي فيه إلى كل حركة في الوجود، وإلى أن يكون الإنسان نموذجا إيمانيا يستقبل أوامر الله كما استقبل امتناعه عما أحل الله في كل يوم ثم حرمه في ذلك وهو شهر الصوم. والإنسان في الوجود يجب أن يتنبه إلى أنه غاية ذلك الوجود، ولأنه المهمة الأساسية لذلك الكون، فالكون بكل أجناسه وبكل أنواعه خلق لذلك الإنسان، فما أكرم الإنسان على الله. ولكن الإنسان يجب أن يكرم عند نفسه، لأن الله الذي كرمه سخر له كل ما في الوجود في خدمته، ولم يمتنع جنس من الأجناس عن هذه المهمة لأنه مقهور عليها وليس مختارا فيها. ومن العجيب أن يطلب الله من الإنسان المختار أن يطلب منه ما يحييه وما يسعده ليجزيه عليه جزاء أوفى يوم تقوم الساعة. ومن العجيب أيضا أن الحق سبحانه وتعالى حينما اصطفى ذلك الإنسان اصطفاه لأنه مختار، واصطفاء الاختيار فوق اصطفاء الإجبار والقهر، لأن المقهور على حركة إنما ارتضى أن يكون مقهورا لأنه لا يأمن على نفسه أن لا ينفذ باختياره ما يريده الله منه. ولكن الإنسان حين يسود هذا الكون ويسود هذه الدنيا يجب عليه أن يلحظ غايته من هذا الوجود، فكل شيء في الوجود أمام الإنسان له مهمة يؤديها وله عمل يقوم به. ومن العجيب أن كل جنس أدى مهمته وأدى عمله كما أراده الله مقهورا عليه، ورضي المقهور بالقهر ورضي المسخر بالتسخير، ومن العجيب أن المختار لم يرضى بالاختيار. فالحق سبحانه وتعالى حينما يطلب من عباده الذين اصطفى لهم الدين واصطفى لهم الرسول أن يكونوا على وفق ما يريده الله بمحض اختيارهم، إن لم يطلب منهم ذلك اقتحاما عليهم، ولكنه طلبه منهم بعد أن هيأ لهم كل كرامة الوجود، استقامة بنية واستقامة تكوين وتكريم شكل وتكريم عناصر، وبعد ذلك يسر لهم من الخدمة ما لم يستطيعوا أن يجعلوه لأنفسهم، وخلقت لهم الأشياء قبل أن يوجدوا لتكون في استعداد لاستقبالهم في هذه الحياة، وكل أجناس الوجود في مهمتها كما قال الحق سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حين يستعرض الإنسان الكون الذي يعيش فيه لا يمكن أن ينسب حياته لنفسه ولا لمثله، ولا أن ينسب النعم التي يتنعم بها إلى نفسه ولا إلى مثله، فكان من الواجب حين يوجد في ذلك الكون أن يلتفت لفتة لمن أوجده وهو لم يدعها ولم يدعها سواه، وأن يلتفت لفتة أخرى لمن أنعم عليه. وإلى حديث آخر إن شاء الله.